ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولى الأنام مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. جاء في الخطبة الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. وكنا قد وصلنا إلى هذا المقطع من هذه الخطبة الشريفة. في ماذا يسأل الإنسان؟ قال: فاسألوا الله تبارك وتعالى، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. انتهينا من عتها بالأمس. أن يوفقكم الله لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. قد يفهم من هذه الخطبة الشريفة أن أهم ما يدعى ويطلب ويسأل هو التوفيق لصيام شهر رمضان، والتوفيق لتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. فاسألوا الله، لاحظوا وياي، ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فالسؤال من الله والدعاء يحتاج إلى نيات صادقة. النية الصادقة عماد العمل، روح كل عمل النية. لا تغرنا صورة العمل وكثرته، قد تجد كثير من العاملين لكنهم يفقدون الروح الأساسية التي بها يتقوم ذلك العمل. بعضهم أصابه حدود 70 جرح بين يدي رسول الله، أو في معركة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، معركة مع النبي، إلى جنب النبي، وفي بداية الإسلام، ولإعزاز الدين، وقلة الناصرين، وكثرة الكافرين، والظروف الصعبة، وطبيعة السلاح الرديء الذي لديهم، وخطورة المعركة. 70 إصابة يصاب، 60 إصابة يصاب، لكن شوف شقد قيمة العمل من حيث الشكل والصورة، مهمة جدا. لكنه بعد ذلك كان عدوا لوصي النبي، وحارب وصي النبي. قد يقضي الإنسان عمرا طويلا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يختمها بخاتمة سيئة وعاقبة مظلمة. وقد يكون غير ذلك، سائر الأعمال الصالحة، منهم من قاتل مع أمير المؤمنين في معركة صفين، لكن هو نفسه هذا جاء قاتل الحسين في عاشوراء كشبث بن ربعي عليه لعنة الله. فتشوف بعض الأعمال من حيث القيمة الخارجية، من حيث الشكل، تقول أن لها قيمة كبيرة جدا، لكن لا توجد فيها النقطة الأساسية التي هي النية. الدعاء يحتاج أيضا إلى النية، والنية الصادقة. هو صادق مع الله فيما يطلب، صادق في تعامله مع الله، صادق في عبوديته مع الله تبارك وتعالى. حينما يطلب الأشياء يريد بها مرضات الله، يريد بها صلاح أحوال نفسه. لا ينطوي على نيات سيئة بعد، وقلوب طاهرة. القلب الطاهر ذكرنا بالأمس أنه كيف أن العضلة الكمثرية الشكل، العضلة التي وظيفتها ضخ الدم، تتصل بكل أنحاء الجسم، حيث يعني تبعث الدم ويرسل إليها الدم بمجموعة من الأوردة والشرايين، تعتبر كالقنوات. هذه كلها تؤثر على القلب، والقلب يؤثر على بقية أجزاء الجسم. كذلك القلب الروحي، القلب الملكوتي اللي هو أشرف وأهم وأفضل من القلب العضلي والمادي، هذا لابد من طهارته حتما. إذا كان الإنسان غارق في الخيالات الفاسدة، فهذا الجو القلبي جو مظلم. إذا كان الإنسان يعتاد على كثرة الأطعمة المحرمة أو التي فيها الشبهات، هذا يؤثر تأثيرا سلبيا على قلبه. كل أعضاء الإنسان في أعمالها الصالحة والسيئة تؤثر على القلب الروحي والملكوتي، في عينه، في باصرته، في سامعته، في ناطقته، في طعامه، في شرابه، في بقية أعضائه، هذه كلها تؤثر على القلب وتتأثر به، بل هو أول ما يتأثر بها. يعني القلب يعني روح الإنسان، روحه، مو مقصودنا العضلة، أي وظيفتها إرسال الدم، ما لها علاقة بالقضايا المعنوية. القلب يطلق في كلام العرب ويراد بعدة معاني، هذا واضح، حسنا يراد له توقف كثير. من هنا هي النظرة الحرام تأثر على القلب، أول نظرة حرام تأثر على القلب، فكيف إذا توالت كلمة باطلة، كذبة، غيبة، نميمة، ما إلى ذلك، كلمة سلبية تأثر على الآخرين، تأثر على القلب، تأثر على روح الإنسان. يسمع شيء محرم أو مكروه أيضا يترك أثر السلبي على قلب الإنسان. من هنا الدعاء يحتاج إلى النيات الصادقة والقلوب الطاهرة. وشهر رمضان من أعظم الفرص التي يجب أن نستثمرها كما أشرنا بالأمس. لاحظوا وياي، قد يكون بعلم منا أو بغير علم قد تناولنا أطعمة وأشربة محرمة أو مشتبهة، حتى لاحظوا وياي، حتى اللي ما نعلم أنه هو حرام بعينه، بس من باب أنه سوق المسلمين حلال، المشكلة أن هذا أيضا يترك آثار وضعية. صحيح ما يحاسب عليه الإنسان، بس يترك آثار وضعية. يعني قد البعض يستبعد هذا الشيء ويتعجب، مثله بمثل الطعام الفاسد أو المسموم، يعني واحد إذا يدري أو ما يدري شنو ما راح يأثر به، يأثر به سلبيا. غير أنه في يوم من الأيام واحد ما كل لقمة حرام بعلم وتعمد وإقبال، هذا شلون يذهب هذا الشيء الذي بني عليه الجسد من لقمة الحرام؟ لابد من إذابته، لابد. تصور هذا الموقف، واقعا أسميه موقف الرهيب، الموقف الرهيب، أنه أنا وياك نموت، ننزل إلى القبر، سبحان الله، وجسمي وجسمك نابت قسم من عنده من الحرام، هاي شلون؟ العجيب أن قضية السرقة للأسف الشديد فت عملية واسعة الانتشار عندنا بالعراق، المناطق اللي يفترض بها ناس موالين. انت شوف من يوقع من عندك تليفون ايش قد النسبة المئوية لرجوع التليفون، وانه يتصل بك صاحبه ويقول لك يا ابا هذا التليفون، كل ما تسمع قفله واخذه احجي. زين ذولا ما يفكرون بالآخرة؟ واقعا مساكين، يسرق مرتاح، عقود غير عقود، سرقات بسيطة سرقات كبيرة، يأكل بأموال الناس أو الأموال المجهولة المالك، إلى أن يصير جسمه قطعة من الحرام، قطعة من الحرام. هذا شلون ينطق بكلمة لا إله إلا الله بالقبر عند منكر ونكير؟ شلون؟ واقعا صعبة جدا يا أخي، ما يتوافق الحرام مع كلمة لا إله إلا الله وكلمة الإيمان بالرسالة والإقرار بالنبوة وكلمة الإقرار بالولاية، ما يجتمعن. فذني تلك الآثار، هذا جسم حرام وإحنا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندف، وإذا بي إحنا قاعد نكفن ونغسل قطعة مملوءة من الحرام، شلون تنزل عليه الرحمة؟ من يا باب تدخل عليه الرحمة؟ زين هاي الناس يعني والله عجيبة يعني، والأثر السلبي الخطير أنه واحد من يعتاد على أكل الحرام يمر بحال أنه يستلذ بعد ذلك بالحرام، يستلذ ويبتهج بالحرام، إلى أن قد يصل إلى مرحلة لا يلذ له ولا يطيب له إلا الحرام، بحكم قانون التناسب والسنخية والمثلية. هذا الجسم إذا صار كله نابت أو معظمه نابت على الحرام بعد ما يطلب حلال، الروح تصير روح قذرة. شنو هذا الحلال؟ الحلال يصير عليها أجنبي مضاد لطبيعتها، لاحظ وياي، مضاد لطبيعتها مخالف لسنخيتها. فهذا الشخص بعد ما يطلب إلا الحرام، بحيث كأنه لو خير بين لقمتين حلال وحرام يجد أن الحرام أطيب وألذ عنده. شوف الخطوة الأولى الغلط تجر للخطوة الثانية الخطأ، وهكذا الطريق المستقيم الصراط المستقيم مثل حد السيف وأدق من الشعرة، بس تطلع أنت توقع في المتاهات والضلالات، وكل ما ابتعدت عن الصراط كل ما سرعة السير لا تزيدني إلا بعدا. مثل ما واحد يبتعد 10 أمتار عن الطريق وواحد يبتعد 10 كيلومترات عن الطريق، هواي فرق شرج على الطريق، من يقول يوصل للطريق؟ على أي حال احنا مو اليوم نريد يعني نخصص الذكر والحديث بهالنقطة بالذات، لكن مرينا عليها مرور. إذن فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، فالحرام وأكل الحرام تناول المحرمات، ولا تتصور أنا وياك نسلم من الحرام بس حينما نجد أن هذا حرام وخلاص، بل لا بد من ترك المشتبهات والشبهات حتى هذا توفر لنا السور والحريم اللي يحمينا من الوقوع في الحرام. الأشياء المشتبهة إياها لابد أن نجتنبها حتى لا نقع في الحرام، نحتاط نكون كثيري الاحتياط. ماذا نسأل الله في شهر رمضان؟ قال أن يوفقكم لصيام هذا الشهر. المحافظة على الصيام تحتاج إلى توفيق، هذا التوفيق دخيل بعدة نقاط، بعضها بيدنا وبعضها ليست بيدنا. مثلا فد واحد شبابه يعني مو هي شنو الصحة عادة موجودة في فترة الشباب، واحد يستهلكها بشبابه يدفع الثمن بعدين في مرحلة الشيخوخة أو الكهولة، صح لو لا؟ هو كان كثير يعني هو أتعب الجهاز الهضمي مالته وأتعب بدنه بكثرة الأطعمة وأنواع الأطعمة وإلى آخره، إما أنه يصبح جسمه ضعيف بعدين في هذه المرحلة، أو أنه لا يطيق الصبر عن الطعام، فإما أن لا يصوم وإما يبحثن عن وسائل يفوت بها الصوم كالسفر كإلى آخره، أو قد يصاب الإنسان بمرض بضرر معين بآفة معينة بعاهة معينة فيحرم من الصوم. لذلك لابد دائما ندعو الله تعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر الكريم. طبعا الصيام كما ذكرنا بدرجاته، الدرجة الأولى هي الدرجة الفقهية، بعدين الدرجة الأخلاقية والدرجة التقوائية ودرجات أخرى. وأن يوفقنا الله تعالى أيضا، ندعو الله بأن يوفقنا لتلاوة الكتاب، لتلاوة القرآن. القرآن أيضا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. القرآن العزيز هذا كتاب الله بين يدي عباده، أعظم كتاب هو كتاب الله. كل كتاب يحتاج إلى مقدمات وإلى ممهدات وإلى استعداد، فأولى بذلك كتاب الله، أولى من غيره من الكتب. لكن كل منا يفهم من الكتاب على حسبه وعلى قدره. أول نقطة هو أن نتعلم قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة. هاي مجالس قراءة القرآن هاي مجالس جدا مهمة ونافعة. شنو الفائدة أنا أرفع وأنصب بكيفي وأغير المعاني؟ شلون؟ بعدين هذا فد شيء واقعا يعني مع احترام الإخوان الحاضرين شيء مخجل أن المؤمن لا يجيد قراءة القرآن. عليه أن يتعلم قراءة القرآن. وأيضا شهر رمضان فرصة مهمة جدا لتحصيل هذه المنفعة الكبيرة. الروايات في فضل قراءة القرآن كثيرة عديدة. لاحظوا قال فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. اللي قد يفهم من هذا المعنى أن للصيام وتلاوة الكتاب مدخلية مهمة وأساسية في نيل غفران الله في هذا الشهر، وإلا الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واقعا هذا خطيرة، هذا مؤشر خطير أن يطلع واحد عليه الشهر شهر رمضان ولم ينل غفران الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية الشريفة رواها علي بن إبراهيم الأشعري القمي رحمه الله عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص قال سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول لرجل، لحظة السؤال، أتحب البقاء في الدنيا؟ فقال نعم. الرجل قال نعم أحب البقاء في الدنيا. فقال ولما؟ لما سأله الإمام على حسب الرواية الشريفة ولما؟ قال لحظة الجواب، لقراءة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد نسبة الرب سبحانه وتعالى. إذا أنا إلى الآن ما ضابط قراءة السورة الشريفة، طبعا ما نقصد ضبط القراءة يعني أصير من ذول علماء التجويد، هذا مو شرط، وبعضها ما أنزل الله بها من سلطان أصلا، بعضها حجب عن المعنى. لكن أصل القراءة، القراءة الصحيحة بالأسلوب العربي، هذا المطلوب، والتفصيل هذا موجود في الكتب الفقهية. إذا أنا ما ضابط قراءة السورة شلون أحصل على معانيها الكبيرة ومراتب التوحيد العظيمة اللي بيها؟ شوف المؤلفات الكبرى والكبيرة في تفسير سورة الإخلاص، مجتمعنا محروم من هذه المعاني، محروم للأسف الشديد، ما عنده انجذاب للمعاني المعرفية في مسائل التوحيد وغيرها، ما عنده انجذاب لكثرة الغفلة والحجب وكثرة الجهل المستشري في البلد وغيرها من البلدان. طبيعي الإنسان حينما والناس أعداء ما جهلوا، ما يصير عنده حالة انجذاب لتحصيل المعارف وقيمة الإنسان بأن يحصل المعرفة مو بالكمالات الزائفة. مع الأسف احنا هاي الكمالات الزائفة الجاه والوجه والمال والسلطة زين هذه نركض عليها ونلهث وراءها ونعوف الكمالات الحقيقية. لقراءة قل هو الله أحد، يحب البقاء في الدنيا لقراءة قل هو الله أحد. قال فسكت عنه، فقال له بعد ساعة يعني بعد وقت معين: يا حفص، من مات من أوليائنا وشيعتنا. أكو فرق بين أولياء أهل البيت وشيعة أهل البيت. الشيعة يعني الدرجة العليا، الأولياء يعني الذي عنده ولاية لأهل البيت جميعا، بمعنى 14 معصوم بعد، والبراءة من أعداء أهل البيت ومن أتباعي وأشياعي أعداء أهل البيت، فهذا من الواجبات القطعية. لا تغرك الكلمات السياسية وغيرها اللي إخواننا، إنما المؤمنون أداة حصر إخوة، والمؤمن لا يكون مؤمن إلا بالولاية. فمن لم يكن ولو كان محبا لأهل البيت، إذا مو محب لأهل البيت ناصبي، إحنا ما نتكلم عن الناصبي، كلامنا عن المخالف الذي لا يؤمن بولاية واحد من أئمة أهل البيت فضلا عن جميعهم، هذا مخالف. والمخالف هو شنو؟ مخالف مشايع ومتابع لمن؟ لأئمة الجور، لأعداء أهل البيت، للذين سلبوا بعض مقامات أهل البيت غصبا وجورا وظلما، هذا يشايعهم يتبعهم يحبهم. طبيعي من يوالي عدو الله يصير ولي الله لو عدو الله، اللي يوالي عدو الله سبحانه وتعالى واضح جدا بديهي أنه يكون عدو الله ولو كان محبا لأهل البيت، فيجب البراءة من هؤلاء. وهذا الوجوب، وجوب البراءة، هذا من قطعيات المذهب الإمامي، بل من ضرورياته، يعني لنكره يطلع من التشيع من ولاية أهل البيت. اللي يعتقد بالأخوة والاحترام لغير المؤمن الموالي، لاحظ وياي، الأخوة الواقعية مو الأخوة الشكلية السياسية، يعتقد بالأخوة الواقعية والاحترام لغير الموالي، هذا مولانا ليس بالشيعي في الواقع، بل بفتاوى كثير من علمائنا حتى مو شيعي ظاهرا. إن شاء الله عن شبهة واشتباه، والله العالم تفيده هاي الشبهة والاشتباه لو ما تفيده، لأن هاي قضية ضرورية مو قطعية، أزيد من القطعية. وشوف زياراتنا مشحونة بهذا المعنى. على أي حال، ففرق بين أوليائنا وشيعتنا. الشيعة يعني المشايعين لأهل البيت، مو فقط بالعقيدة، بالعمل والسلوك، يعني يؤدون الواجبات، يتركون المحرمات، يتركون الشبهات، يعني بعبارة أخرى المتقين والصالحين من الأولياء، ذول الشيعة. البقية مو شيعة وإنما أولياء، وإنما أولياء أهل البيت أو محبينهم. زين، أكمل لك الرواية الشريفة المروي عن الإمام عليه السلام الكاظم. قال: يا حفص، من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن، كلامنا في القرآن وفي المرتبة الأولى منه وهو إجادة القراءة، لا بمعنى نصير مثلا من علماء التجويد، لا، أصل أن يحسن القراءة هو هذا، ولم يحسن القرآن. شوف بركة الولاية وبركة التشيع، علم في قبره. صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. علم في قبره ليرفع الله به من درجته، حتى لا يبقى بالدرجات الدنية والمنخفضة. يعلم الشيعي والموالي في القبر، يعلم القرآن كي يرفع الله به درجته، فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن، يقال له اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، ارقة يعني اترقى ارتفع. طبعا القراءة يعني مو مقصود يعني الألفاظ وعالم الألفاظ والصوت وما أدري شنو، المقصود بالقراءة وروح القراءة يعني المعنى، لكن المعنى شلون توصل له؟ توصل له بالقراءة الغلط أو بالقراءة الصحيحة؟ توصل له بالقراءة الصحيحة. إذن القراءة الصحيحة مقدمة لليل القراءة الواقعية وهي فهم المعاني. من هنا يستحسن جدا على القارئ للقرآن أن مو فقط يقرأ القرآن اللي هو يعني مصحف خالي من، أكو مصاحف بها حاشية بسيطة على الأقل، تفسير شبر، تفسير شبر، تفسير قيم ومختصر وما يأثر على قراءتك للقرآن. بعدين أقول فتشي أن واحد يقرأ 5 آيات 10 آيات مع فهم وتدبر وقراءة تفسير أفضل من أن يقرأ عشرات أو مئات الآيات بلا فهم، حتما يعني. نعم يحتاج أن نخصص وقت كثير لقراءة القرآن في شهر رمضان، حتى في بعض الأخبار أن الآية الواحدة كأنها ختمة قرآن. إذن اقرأ ورقة فيقرأ ثم يرقى، قال ثم يقول حفص فما رأيت أحدا أشد خوفا على نفسه، يعني خوفا على نفسه من الله تعالى، من موسى بن جعفر ولا أرجأ الناس منه، كثير الخوف من الله وكثير الرجاء لرحمة الله. يقول ما شفت نظير ولا مثيل لموسى بن جعفر في كثرة رجائه لرحمة الله، رجائه لله وكثرة خوفه من الله سبحانه وتعالى. زين، وكانت قراءته حزنا، حينما يقرأ القرآن يقرأ قراءة الحزين. بعد فإذا قرأ فكأنه يخاطب إنسانا، كأنه يتكلم مع إنسان بقراءة القرآن. بما أنه وقت الأذان يكاد يشرف، نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالقرآن العظيم وبأهل القرآن، بأهل الذكر صلوات الله وسلامه عليهم أهل البيت ومن بعدهم من أهل القرآن من الأولياء والصالحين. نتوجه إلى الله تعالى بليلة القدر وبسر ليلة القدر أن يصلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة كثيرة دائمة لا يسعها إلا علمه ولا يحصيها إلا كتابه، صلاة يعجل بها فرج وليه وابن أوليائه ويهلك بها أعداءه ويدمدم على من نصب له ولشيعته من الأولين والآخرين، وأن يوفقنا ومن أوصانا بالدعاء وذوي الإحسان والتفضل علينا وأرحامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات أن يوفقنا وإياهم لمراضيه ويجنبنا وإياهم سخطه ومعاصيه، ويوفقنا للصيام شهر رمضان وتلاوة كتابه والقبول منا برحمته وهو أرحم الراحمين. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة إلى أرواح موتى الحاضرين وشهداء براثة وعلمائنا الربانيين قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.